لأن من شرط الطواف الطهارة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا انتقض وضوءه وهو يطوف فإنه يستمر في طوافه ولا يلزمه الوضوء، لأن الطواف ليس من شرطه الوضوء. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح، لأنه ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الطواف تشترط له الطهارة. غاية ما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، وهذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. كذلك أيضا في حديث عائشة لما حاضت قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا لأنها حائض، والحيض يلوث المسجد في الغالب، وأيضا الحائض لا تمكث في المسجد، وكذلك الجنب لا يمكث في المسجد. ومثل أيضا حديث صفية أنها حاضت بعد الحج فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فانفروا، فهو دليل على أنها لو كانت حائضا ما طافت. فيقال الحيض غير الحدث الأصل. لو كان الطهارة واجبة في الطواف لكان الرسول يبينها للناس، لأن كثيرا من الناس قد لا يكونوا متوضئين. فالأصل عدم الوجود، وهذا الذي ذهب إلى شيخ الإسلام هو الصحيح وهو الذي نفتي به. لكنه لا شك أن كون الإنسان يطوف على طهارة أفضل وأحوط وأبرى للذمة، لكن أحيانا يقع شيء لا يستطيع الإنسان الشق عليه، مثل أيام الزحمات الكبيرة يحدث. لو قلنا اذهب وتوضأ، ذهب وتوضأ ثم رجع، ماذا يصنع؟ عجيب، ماذا يصنع؟ يستأنف ولا يبني على ما سبق؟ يستأنف. طيب استأنف في أثناء الطواف أيضا أحد، لأن معه غازات مثلا، نقول اذهب وتوضأ ثم ارجع وابتدي الطواف؟ قلنا نعم يفعل، ذهب وجاء ورجع ثم أحد، وإلى متى؟ لأن الوضوء في أيام الزحمة شاق جدا. أول متى يتهيأ الإنسان أن يخرج؟ ثم إذا خرج متى يجد المكان، مكان الوضوء خاليا؟ ثم إذا توضأ ورجع متى يحصل أن يدخل؟ فكون نوجب على عباد الله شيئا ما ليس فيه دليل واضح من الكتاب والسنة مع هذه المشقة العظيمة، الحقيقة أنه لا يسوغ، يعني يجد الإنسان نفسه غير مباح أن يوجب على عباد الله مثل هذا الشيء بدون دليل واضح. نعم لو كان أمر سهلا مثل أيام عدم المواسم يخرج ويتوضأ ويرجع ويعود يعيد الطواف، هذا أمر سهل، نقول لا حول ولا قوة على هذا. على كل حال، الذي نرى ما رآه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يشترط الوضوء للطواف. نعم.
القسم الأول: ما هو حكم الشيعة وما موقفهم يوم القيامة؟ القسم الثاني: ما هو حكم ختان البنات؟ هل هو من السنة
أو تركوه؟ حكم
ختان البنات،
نعم،
هل تركوه من السنة أم الختان من السنة؟ جزاكم الله خير.
أما السؤال الأول فلا نجيب عليه، لأن أمرهم واضح من عقائدهم وأفعالهم. وأما الثاني فالصحيح أن ختان الأنثى سنة وليس بواجب، وأما ختان الذكر فإنه واجب، لأن ختان الذكر يترتب عليه من النظافة ما لا يترتب على ختان المرأة، لأن الذكر ختانه بقطع القلفة التي فوق الحشفة، وهذه إذا بقيت يكون يحدث منها أمراض، واحتقان البول بينها وبين الحشفة، وهذا يؤدي إلى تلوث الإنسان بالبول وإلى مفاسد كثيرة. حتى عند الزواج إذا تزوج الواحد من هؤلاء يجد صعوبة عظيمة عند الجماع له ولزوجته، فكان لا شك أن ختان الذكور واجب، وأما الإناث فالصحيح أنه سنة وليس بواجب. وعلى كل فيجب أن يكون الخاتم حاذقا يعرف محل الختان ومقداره حتى لا يؤدي إلى التجاوز والتهاون. نعم.
إذا كان الإنسان مقيما في مدينة غير مدينته ويريد أن يقيم فيها لمدة سنتين وعنده منزلين في المدينتين ويتردد على مدينة الأولى في الإجازات، ففي أي المدينتين يأخذ حكم المسافر؟
هل هو في المدينة الثانية ينوي الإقامة المطلقة ولا إقامة محددة؟
ما أعتقد أنه محدد.
إذا كان محددة فهو مسافر. كل إقامة محددة بعمل أو زمن فإنها في حكم السفر. خذ هذه القاعدة: الإقامة المحددة بعمل مثل أن ينتدب الإنسان لعمل من الأعمال على أنه متى خلص رجع، فهو مسافر لو بقى 10 سنوات، مثل أن ينتدب قاض إلى جهة من الجهات ويقال اذهب حتى نجد قاضيا يحل محله، فهذا مسافر لو بقي 10 سنوات، وهذا محدد بإيش؟ بعمل ولا زمن؟ بعمل. بعمل. المحدد بزمن مثل أن يقال للشخص اذهب ودرس في هذا المكان لمدة سنة أو سنتين، فهذا أيضا محدد. فلا فرق بين التحديد بعمل أو التحديد بزمن، كل منهما لا يريد الإقامة المطلقة ولا يريد الاستيطان فهو مسافر. لكن لبعض أهل العلم رحمهم الله يقولون إن المحدد إذا تجاوز 4 أيام انقطع حكم السفر بحقه ولزمه الإجماع، وبعضهم يقول 15 يوم، بعضهم يقول 19 يوما، ولكن كلها أقوال متضاربة ليس بعضها أولى بالقبول من بعض، وليس لكل واحد منها دليل صحيح صريح. فلذلك نرجع إلى الأصل، وهو أن السفر مفارقة الوطن، فمتى فارقه الإنسان على وجه مطلق غير مقيد ونوى الإقامة المطلقة في البلد الثاني فقد انقطع حكم السفر بحقه، ومتى كان مقيدا بزمن أو عمل فهو مسافر. وهذا هو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وبسطه بسطا تاما في باب صلاة الجمعة من مجموع الفتاوى الذي جمعه ابن قاسم. نعم.
فيقوم هذا المغلوب فينادي بأخيه أو أبوه، ينادي أخوه أو أبوه وهو يعلم أنه لا يسمع، قصده التخويف فقط، هل هذا يدخل في الاستغاثة؟
يعني يقول يكون بين اثنين مخاصمة ويستنجد أحدهما بأخيه أو أبيه أو صديقه. نعم،
يعلم أنه لا يسمع،
لا يسمع
هذا،
المستند
لا يسمع
من السمع.
نعم.
وش هذا؟
لا يسمع هذا بعيد عنه، بس هو قصده التخويف هذا.
أي. نعم. لا، هذا ليس من الاستغاثة المحرمة. أولا إن إذا كان هذا الذي استغاث به قريبا فلا بأس، كما جاء في قصة موسى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فأجابه موسى، وهذا يدل على الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق جائز. أما لو استغاث ميتا فهذا شرك، شرك أكبر، لأن الميت لا يستطيع أن يأتي به أن يغيثه. وكذلك لو استغاث بغائب يريد استغاثته إياه هذا أيضا لا يجوز. لكن لو استغاث لا على أنه يريد أن يغيثه ولكن ليخوف خصمه فلا بأس به، إذا كان بالحق، يعني ربما يكون الخصومة مع أخيه الحق مع ذاك، فلا يجوز أن يخوفه بباطل. عرفت؟ يعني مثلا تخاصموا إياه وجعل ينادي يا أخوي يا أخوي يا أخوي تعال، وما معه له حق، وما قصدها أن أخاه منجيه، لكن قصده علشان ذاك يخاف لأنه ربما إذا سمع حول أحد يهرب إذا كان لصا أو معتديا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الأولى للشخص إذا دخل المسجد والإمام في الركعة الأخيرة أو في التشهد الأخير، هل الأولى أن يدخل مع الإمام أو ينتظر حتى يأتي أحد فيصلي معه؟
هذا فيه تفصيل. إذا دخل ومعه، إذا جاء إلى المسجد وهو في التشهد الأخير، إن كان معه أحد يعني حوله أحد سيصلي معه انتظر، وإذا لم يكن حوله أحد فليدخل مع الإمام، لأن إدراك بعض الصلاة خير من لا إدراك. أما إذا كان سيدرك ركعة كاملة فلا ينتظر أحدا، لأنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم.
ذكر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، هل يقال بعد الشهادتين في الأذان أم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
وسؤال الوسيلة له.
نعم أحسن. قول متابع المؤذن رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، هذه تكون بعد الشهادتين، يعني قبل أن يقول المؤذن حي على الصلاة. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وتابعه السامع، فإنه يقول بعد ذلك رضيت بالله ربا مقابل أشهد أن لا إله إلا الله، وبمحمد رسولا مقابل أشهد أن محمد رسول الله، وبالإسلام دينا مقابل الجملتين جميعا، لأن الإسلام مبني على الإخلاص الذي يدل عليه أشهد أن لا إله إلا الله، وعلى المتابعة التي يدل عليها قوله إيش؟ أشهد أن محمدا رسول الله. نعم. لا ما في حتى يخلص الضيوف. نعم. في سؤال اللي من غير البلد. إذا نبدأ من اليمين. هذا.
شيخ بارك الله فيكم، عندنا هناك في البلاد الشيخ بعض إخواننا دعاء إلى الله عز وجل رأوا من المصلحة أنهم يتفقون مع الصوفية شيخ في عدم الكلام في أو في المحاضرات وفي الخطب، عدم الكلام في الاستواء مثلا والاستغاثة وغيره من العبادات، واستدلوا شيخ باتفاق النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، فهل الاستدلال صحيح شيخ؟ وما توجيهكم
لا هذا الاستدلال غير صحيح، لأن هذا الذي تذكر هو قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، المداهنة في الدين لا تجوز، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما وادع اليهود أن لا يعتدي أحد على أحد، لا على أن يرضى بدينهم أبدا، ولا يمكن يرضى الرسول بدينهم أبدا، وهذا الذي تذكر يعني الرضا بما هم عليه من الباطل، فالمصالحة على هذا الوجه هي مداهنة في الواقع، والمداهنة محرمة، لا يجوز لأحد أن يداهن أحدا بدين الله، بل يجب بيان الحق مهما كان. لكن ما ممكن إذا رأوا مثلا من المصلحة أن لا يبدأوا بالإنكار قبل كل شيء، وأن يبدأوا أولا بالشرح الصحيح، مثلا إذا تكلم عن الاستواء كما قلت يشرح من الاستواء ويبين حقيقته دون أن يقول ويوجد أناس يفسرونه بكذا، إلا بعد أن يتوطن الناس ويعرفوا الحق ويسهل عليهم الانتقال من الباطل إلى الحق. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما معنى قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا، الجملة الأخيرة ووجد الله عنده فوفاه حسابا؟
المعنى أن هؤلاء أعمالهم كسراب بالقيعة، السراب بالقيعة يراه الظمآن فيظنه ماء، وإذا ظنه ماء سوف يسعى إليه ويظن أن النجاة به فيسرع، فإذا وصله وإذا هو سراب وحينئذ يهلك أكثر، ومعنى وجد الله عنده أي لحضور أجله، هذا المراد بالعندية. وليس أن الله تعالى في نفس المكان، لأن الله تعالى مستوى على العرش عامل على الخلق، لكن المعنى أنه وجد الله عنده بمعنى حضر أجله فوفاه حسابه.
أحسن الله إليكم. قلنا عند قوله تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وجوب التذكير على كل حال، وماذا يقال الشيخ يقول تعالى وذكر إن نفعت الذكر؟
هذا الخاص، هناك تذكير تذكر شخص معين، هذا نذكر إن نفعت الذكر. أما إذا علمنا أنه متمرد ويعرف الحق لكنه معاند فلا. وأما إن إذا كان عموما فهو عام، يذكر على كل حال. هذا إذا قلنا إن الشرطية يراد بها حقيقة الشرط. أما إذا قلنا بالقول الآخر ذكر إن نفعت الذكرى، المعنى سواء نفعت أم لم تنفع، مثل ما يقال للإنسان علم هذا إن كان ينفع العلم، المعنى كرر عليه التعليم. وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية أنه يقصد بالشرط الاستمرار، الاستمرار. فالعلماء لهم فيها قولان، هل الشرط شرط مقصود بمعنى ذكر إن رأيت بالذكرى منفعة وإلا فلا، فحينئذ نحملها على الخصوص لشخص معين أو طائفة معينة. أما إذا قلنا العموم، أما إذا قلنا إن إن هنا بمعنى إن نفعت أو لم تنفع، يعني معناه إن هؤلاء إنه ما فيه فائدة، ذكرت أو ما ذكرت، فلا يقتضي التخصيص. نعم.
حفظك الله. أشكل عليه مسألة استدلال أهل السنة في ردهم على المعتزلة مسألة عذاب القبر النعيمي، في أنهم يستدلون مثلا في المنام، في الإنسان في نومه كذا يحصل كذا، فردهم على المعتزلة. يا شيخ حفظك الله، يعني في فرق بين المنام أرى يعني والله أعلم، وبين مثلا عذاب القبر، الله توفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، يعني كيف استدلوا على السنة في ردهم على المعتزلة في المنام خاصة؟
استدلوا على أن هذا ممكن، ممكن أن يجد الإنسان عذابا ونعيما وهو لم يتغير، لأن أولئك قالوا كيف نثبت عذاب القبر ونحن نجد الرجل إذا تفناه اليوم جينا من بكرة وجدناه على ما هو عليه. لا يلزم أن يتغير الجسم، لا يلزم أن يتغير الجسم، العذاب في القبر الأصل هو على الروح، لكن قد تتصل بالبدن. كذلك المراحل في المنام هي للروح في الواقع، لكن مع ذلك ربما يتألم الجسم. ولهذا تجد الإنسان إذا رأى ما يكره في منامه تجد يطلب ويتقلب يقول والله الليلة هذه نومي مو بزين. نعم. بل ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أنه أحيانا يعني يجد الإنسان إذا رأى في المنام أنه قد ضرب أو ما أشبه ذلك يجد أثر الضرب على بدنه. فهذا مثال تقريبي، ولا ما في شك فرق بين المنام وبين الموت، يعني ما يجده الميت من سرور ونعيم أو عذاب وعقوبة أشد وأشد مما يراه النائم.
شيخ بارك الله
اليمين.
شيخ أحسن الله إليك.
أصدق الأول طبعا. أنت بدي أسأل ولا لا؟ يلا أسأل.
شريط لكم معنا حكم قصر الصلاة بالصبر.
ما هذا السؤال؟
أقول ذكرتم حكم قصر.
لا ما تمسوا من أسفل مسك
العين. ذكرتم حكم قصر الصلاة بالصبر أنه واجب في شريط لكم، ثم ذكرتم في الشرح الممتع ترجيح القول بالسنية.
نعم.
أن حكم قصر الصلاة بالصبر أنه سنة.
نعم.
فما الراجح لديكم الآن وما الدليل على ذلك؟
الراجح أنه ليس بواجب، أن قص الصلاة في السفر ليس بواجب، وأن قول عائشة كانت ركعتين فزيد في صلاة الحضر وقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، ما ليست تريد أنها مفروضة لكن تريد أنها لم تزد. ويرجح هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان في منى صلوا خلفه، وهذا كالإجماع منهم على أن القصر ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا ما جاز أن يصلوا خلفه أربعا. فهذا هو الذي ترجح لنا أخيرا أنه سنة مؤكدة وليس بواجب.
الشيخ بارك الله فيك،
عن اليسار، على اليسار، يلا يا اخي امشي سائل، وين السائل؟ خليه يسأل، اسأل يا اخي، وين الآلة؟ أصبر يا أخي، في واحد قبلك.
بارك الله فيك يا شيخ. شخص تزوج قبل رمضان بثلاثة أيام وكان مغترب عن وطنه، فلما أعرس وجاء عليه رمضان أفطر يوما واحدا، صام يوما واحدا وأفطر بقية الشهر، وكان يجامع زوجته في نهار رمضان، وزوجته كانت مكراهة على ذلك و رفضت، ولكنه أكرهها يعني على ذلك.
هي مسافرة هي؟
لا، هي مقيمة في البلد.
في بلدها؟
في بلدها، وهو كان مسافر.
وهو مسافر؟
نعم. وذهب لبلده وأعرس و...
فهمت. أما بالنسبة له هو فليس عليه شيء، يعني ليس عليه كفارة، لأن المسافر يجوز أن يفطر. ولهذا يجب التنبه لهذه المسألة، أن بعض الناس في العمرة مثلا يذهب إلى مكة هو وأهله، يبقون الشهر كله أو نصفه أو ما شاء الله، ثم يجامع في النهار وهو صائم، نقول هذا ليس عليه إلا قضاء اليوم فقط، ويجوز أن يجامعه لأنه مسافر. وهذه نقطة يجب التنبه لها، لأن بعض الإخوان نسمع أنهم أفتوا من جامع زوجته وهو في العمرة، أفتوا من جامع في العمرة أن عليه الكفارة، وهذا غلط، ليس عليه شيء إلا قضاء اليوم. بالنسبة لمسألتك نقول أنه حرام عليه أن يكره زوجته على الجماع لأنه أفسد صومه، فهو آثم من هذه الناحية. أما زوجته فإذا كانت مكرهة لا تستطيع الدفاع فليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفار. أفهمت الآن؟ فصار الرجل عليه القضاء وليس عليه كفار. بالنسبة للمرأة ليس عليها قضاء ولا كفارة إن كانت مكرهة بحيث لا تستطيع الدفاع، وفي ظني أنها تستطيع الدفاع. كيف؟ أن لا تأتي إليه، ما دام تعرف أنها متى أتت إليه بجامعها لا تأتي إليه، هي في بيتها، البيت واحد، لكن تستطيع أن تروح في عجلة أخرى، إلا إذا كان ما عندهم أحد في البيت ولا يمكن تخلص منه. على كل حال الإكراه معناه أن يأتي على الإنسان شيء لا يستطيع دفعه، فمتى ثبت أنها مكرهة فليس عليه قضاء ولا كفارة. عليه القضاء فقط، وعليه الإثم بالنسبة لإكراه المرأة، فليتوب إلى الله من ذلك وليستحلها هي. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى الصلاة، بارك الله فيكم.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
لأن من شرط الطواف الطهارة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا انتقض وضوءه وهو يطوف فإنه يستمر في طوافه ولا يلزمه الوضوء، لأن الطواف ليس من شرطه الوضوء، وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح، لأنه ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الطواف تشترط له الطهارة. غاية ما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، وهذا فعل، والفعل لا يدل على الوضوء. كذلك أيضا في حديث عائشة لما حاضت قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا لأن الحائض والحيض يلوث المسجد في الغالب، وأيضا الحائض لا تمكث في المسجد، وكذلك الجنوب لا يمكث في المسجد. ومثل أيضا حديث صفية أنها حاضت بعد الحج فقال أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت قال فانفروا، فهو دليل على أنه لو كانت حائضا ما طافت. فيقال الحيض غير الحدث الأصغر. لو كان الطهارة واجبة في الطواف لكان الرسول يبينها للناس، لأن كثيرا من الناس قد لا يكونوا متوضئين، فالأصل عدم الوجوب، وهذا الذي ذهب إلى شيخ الإسلام هو الصحيح وهو الذي نفتي به. لكنه لا شك أن كون الإنسان يطوف على طهارة أفضل وأحوط وأبرى للذمة، لكن أحيانا يقع شيء لا يستطيع الإنسان الشق عليه مثل أيام الزحمات الكبيرة يحدث. لو قلنا اذهب وتوضأ، ذهب وتوضأ ثم رجع، ماذا يصنع؟ عجيب، ماذا يصنع؟ يستأنف ولا يبني على ما سبق؟ يستأنف. طيب استأنف في أثناء الطواف أيضا أحد، لأن معه غازات وده. نقول اذهب وتوضأ ثم ارجع وابتدي الطواف. قلنا نعم يفعل، ذهب وجاء ورجع ثم أحدث، وإلى متى؟ لأن الوضوء في أيام الزحمة شاق جدا، أول متى يتهيأ الإنسان أن يخرج، ثم إذا خرج متى يجد المكان، مكان الوضوء خاليا، ثم إذا توضأ ورجع متى يحصل أن يدخل؟ فكون نوجب على عباد الله شيئا ما ليس فيه دليل واضح من الكتاب والسنة مع هذه المشقة العظيمة، الحقيقة أنه لا يسوغ، يعني يجد الإنسان نفسه غير مباح أن يوجب على عباد الله مثل هذا الشيء بدون دليل واضح. نعم لو كان أمر سهلا مثل أيام عدم المواسم يخرج ويتوضأ ويرجع ويعود يعيد الطواف، هذا أمر سهل، نقول الأحوط أنك تفعل هذا. على كل حال الذي نرى ما رآه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يشترط الوضوء للطواف. نعم.
القسم الأول ما هو حكم الشيعة وما موقفهم يوم القيامة؟ القسم الثاني ما هو حكم ختان البنات؟ هل هو من السنة
أو تركوه؟ حكم
ختان البنات،
نعم،
هل تركوه من السنة أم الختان من السنة؟ جزاكم الله خير.
أما السؤال الأول فلا نجيب عليه، لأن أمرهم واضح من عقائدهم وأفعالهم. وأما الثاني فالصحيح أن ختان الأنثى سنة وليس بواجب، وأما ختان الذكر فإنه واجب، لأن ختان الذكر يترتب عليه من النظافة ما لا يترتب على ختان المرأة، لأن الذكر ختانه بقطع القلفة التي فوق الحشفة، وهذه إذا بقيت يكون يحدث منها أمراض، واحتقان البول بينها وبين الحشفة، وهذا يؤدي إلى تلوث الإنسان بالبول وإلى مفاسد كثيرة. حتى عند الزواج إذا تزوج الواحد من هؤلاء يجد صعوبة عظيمة عند الجماع له ولزوجته، فكان لا شك أن ختان الذكور واجب، وأما الإناث فالصحيح أنه سنة وليس بواجب. وعلى كل فيجب أن يكون الخاتم حاذقا يعرف محل الختان ومقداره حتى لا يؤدي إلى التجاوز والتهاون. نعم.
إذا كان الإنسان مقيما في مدينة غير مدينته ويريد أن يقيم فيها لمدة سنتين وعندهم منزلين في المدينتين ويتردد على مدينة الأولى في الإجازات، ففي أي المدينتين يأخذ حكم المسافر؟
هل هو في المدينة الثانية ينوي الإقامة المطلقة ولا إقامة محددة؟
ما أعتقد أنه محدد.
إذا كان محددة فهو مسافر، كل إقامة محددة بعمل أو زمن فإنها في حكم السفر. خذ هذه القاعدة، الإقامة المحددة بعمل مثل أن ينتدب الإنسان لعمل من الأعمال على أنه متى خلص رجع، فهو مسافر لو بقى 10 سنوات، مثل أن ينتدب قاض إلى جهة من الجهات ويقال اذهب حتى نجد قاضيا يحل محله، فهذا مسافر لو بقى 10 سنوات، وهذا محدد بإيش؟ بعمل ولا زمن؟ بعمل. بعمل المحدد بزمن مثل أن يقال للشخص اذهب ودرس في هذا المكان لمدة سنة أو سنتين، فهذا أيضا محدد، فلا فرق بين التحديد بعمل أو التحديد بزمن. كل منهما لا يريد الإقامة المطلقة ولا يريد الاستيطان فهو مسافر. لكن لبعض أهل العلم رحمهم الله يقولون إن المحدد إذا تجاوز 4 أيام انقطع حكم السفر بحقه ولزمه الإجماع، وبعضهم يقول 15 يوم، بعضهم يقول 19 يوما، ولكن كلها أقوال متضاربة، ليس بعضها أولى بالقبول من بعض، وليس لكل واحد منها دليل صحيح صريح. فلذلك نرجع إلى الأصل، وهو أن السفر مفارقة الوطن، فمتى فارقه الإنسان على وجه مطلق غير مقيد ونوى الإقامة المطلقة في البلد الثاني فقد انقطع حكم السفر بحقه، ومتى كان مقيدا بزمن أو عمل فهو مسافر. وهذا هو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وبسطه بسطا تاما في باب صلاة الجمعة من مجموع الفتاوى الذي جمعه ابن قاسم. نعم.
فيقوم هذا المغلو فينادي بأخيه أو أبوه، ينادي أخوه أو أبوه وهو يعلم أنه لا يسمع، قصده التخويف فقط، هل هذا يدخل في الاستغاثة؟
يعني يقول يكون بين فئة مخاصمة ويستنجد أحدهما بأخيه أو أبيه أو صديقه. نعم،
يعلم أنه لا يسمع،
أنه لا يسمع،
لا يسمع أخوها وأبوه، لا يسمع،
لا يسمع،
لا يسمع هذا المستند،
لا يسمع من السمع يعني.
نعم.
وش هذا؟ يسمع،
لا يسمع هذا بعيد عنه، بس هو قصده تخويف هذا.
أي. نعم. لا، هذا ليس من الاستغاثة المحرمة. أولا إن إذا كان هذا الذي استغاث به قريبا فلا بأس، كما جاء في قصة موسى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فأجابه موسى، وهذا يدل على الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق جائز. أما لو استغاث ميتا فهذا شرك، شرك أكبر، لأن الميت لا يستطيع أن يأتي به أن يغيثه. وكذلك لو استغاث بغائب يريد استغاثته إياه هذا أيضا لا يجوز. لكن لو استغاث لا على أنه يريد أن يغيثه ولكن ليخوف خصمه فلا بأس به، إذا كان بحق يعني ربما يكون الخصومة مع أخيه الحق مع ذاك، فلا يجوز أن يخوفه بباطل. عرفت؟ يعني مثلا تخاصموا إياه وجعل ينادي يا أخوي يا أخوي يا أخوي تعال، وما معه له حق، وما قصدها أنه أن أخاه منجيه، لكن قصده علشان ذاك يخاف، لأنه ربما إذا سمع حول أحد يهرب إذا كان لصا أو معتديا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الأولى للشخص إذا دخل المسجد والإمام في الركعة الأخيرة أو في التشهد الأخير، هل الأولى أن يدخل مع الإمام أو ينتظر حتى يأتي أحد فيصلي معه؟
هذا فيه تفصيل. إذا دخل ومعه، إذا جاء إلى المسجد وهو في التشهد الأخير، إن كان معه أحد يعني حوله أحد سيصلي معه انتظر، وإذا لم يكن حوله أحد فليدخل مع الإمام، لأن إدراك بعض الصلاة خير من لا إدراك. أما إذا كان سيدرك ركعة كاملة فلا ينتظر أحدا، لأنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، هل يقال بعد الشهادتين في الأذان أم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
وسؤال الوسيلة له.
نعم أحسن. قول متابع المؤذن رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، هذه تكون بعد الشهادتين، يعني قبل أن يقول المؤذن حي على الصلاة. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وتابعه السامع، فإنه يقول بعد ذلك رضيت بالله ربا مقابل أشهد أن لا إله إلا الله، وبمحمد رسولا مقابل أشهد أن محمد رسول الله، وبالإسلام دينا مقابل الجملتين جميعا، لأن الإسلام مبني على الإخلاص الذي يدل عليه أشهد أن لا إله إلا الله، وعلى المتابعة التي يدل عليها قوله إيش؟ أشهد أن محمدا رسول الله. نعم. لا ما في حتى يخص الضيوف. نعم. في سؤال اللي من غير البلد. إذا نبدأ من اليمين. هذا.
شيخ بارك الله فيكم، عندنا هناك في البلاد الشيخ بعض إخواننا دعاء لله عز وجل رأوا من المصلحة أنهم يتفقون مع الصوفية الشيخ في عدم الكلام في أو في المحاضرات وفي الخطب، عدم الكلام في الاستواء مثلا والاستغاثة وغيره من العبادات، واستدلوا الشيخ باتفاق النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، فهل الاستدلال صحيح شيخ؟
هذا
وما توجيهكم؟
لا، هذا الاستدلال غير صحيح، لأن هذا الذي تذكر هو قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، المداهنة في الدين لا تجوز، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما وادع اليهود أن لا يعتدي أحد على أحد، لا على أن يرضى بدينهم أبدا، ولا يمكن يرضى الرسول بدينهم أبدا، وهذا الذي تذكر يعني الرضا بما هم عليه من الباطل، فالمصالح على هذا الوجه هي مداهنة في الواقع، والمداهنة محرمة، لا يجوز لأحد أن يداهن أحدا بدين الله، بل يجب بيان الحق مهما كان. لكن ما ممكن إذا رأوا مثلا من المصلحة أن لا يبدأوا بالإنكار قبل كل شيء، وأن يبدأوا أولا بالشرح الصحيح، مثل إذا تكلم عن الاستواء كما قلت يشرح من الاستواء ويبين حقيقته دون أن يقول ويوجد أناس يفسرونه بكذا، إلا بعد أن يتوطن الناس ويعرفوا الحق ويسهل عليهم الانتقال من الباطل إلى الحق. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما معنى قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، الجملة الأخيرة ووجد الله عنده فوفاه حسابه؟
المعنى أن هؤلاء أعمالهم كسراب بالقيعة، السراب بالقيعة يراه الظمآن فيظنه ماء، وإذا ظنه ماء سوف يسرع إليه ويظن أن النجاة به فيسرع، فإذا وصله إلى هو سراب وحينئذ يهلك أكثر. ومعنى وجه الله عنده أي لحضور أجله، هذا المراد بالعندية، وليس أن الله تعالى في نفس المكان، لأن الله تعالى مستوى على العرش عالم على الخلق، لكن المعنى أنه وجد الله عنده بمعنى حضر أجله فوفاه حسابه.
أحسن الله إليكم. قلنا عند قوله تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وجوب التذكير على كل حال، وماذا يقال الشيخ يقول تعالى وذكر إن نفعت الذكر؟
هذا الخاص، هناك تذكير تذكر شخص معين، هذا نذكره إن نفعته الذكر. أما إذا علمنا أنه متمرد ويعرف الحق لكنه معاند فلا، وأما إن إذا كان عموما فهو عام يذكر على كل حال. هذا إذا قلنا إن الشرطية يراد بها حقيقة الشرط، أما إذا قلنا بالقول الآخر ذكر إن نفعت الذكرى المعنى سواء نفعت أم لم تنفع، مثل ما يقال للإنسان علم هذا إن كان ينفع العلم، المعنى كرر عليه التعليم، وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية أنه يقصد بالشرط الاستمرار. فالعلماء لهم فيها قولان، هل الشرط شرط مقصود بمعنى ذكر إن رأيت بالذكرى منفعة وإلا فلا، فحينئذ نحملها على الخصوص لشخص معين أو طائفة معينة. أما إذا قلنا العموم، أما إذا قلنا إن إن هنا بمعنى إن نفعت أو لم تنفع، يعني معناه إن هؤلاء إنه ما فيه فائدة ذكرت أو ما ذكرت، فلا يقتضي التخصيص. نعم.
شيخ حفظك الله، أشكل عليه مسألة استدلال أهل السنة تردهم على المعتزلة مسألة عذاب القبر النعيم، في أنهم يستدلون مثلا في المنام، في الإنسان في نومه كذا يحصل كذا، فردوا على المعتزلة. يا شيخ حفظك الله، يعني في فرق بين المنام أرى يعني والله أعلم، وبين مثلا عذاب القبر، الله توفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، يعني كيف استدلوا على السنة فردهم على المعتزلة في المنام خاصة؟
استدلوا على أن هذا ممكن، ممكن أن يجد الإنسان عذابا ونعيما وهو لم يتغير، لأن أولئك قالوا كيف نثبت عذاب القبر ونحن نجد الرجل إذا دفناه اليوم جينا من بكرة وجدناه على ما هو عليه، لا يلزم أن يتغير الجسم، لا يلزم أن يتغير الجسم، العذاب في القبر الأصل هو على الروح، لكن قد تتصل بالبدن، كذلك المرائي في المنام هي للروح في الواقع، لكن مع ذلك ربما يتألم الجسم، ولهذا تجد الإنسان إذا رأى ما يكره في منامه تجد يطلب وتقلق يقول والله الليلة هذه نومي مو بزين. نعم، بل ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أنه أحيانا يعني يجد الإنسان إذا رأى في المنام أنه قد ضرب أو ما أشبه ذلك يجد أثر الضرب على بدنه، فهذا مثال تقريبي، ولا ما في شك أن فرق بين المنام وبين الموت، يعني ما يجده الميت في من سرور ونعيم أو عذاب وعقوبة أشد وأشد مما يراه النائم.
شيخ بارك الله
اليمين.
شيخ أحسن الله إليك،
أصدق الأول أنت بدي أسأل ولا لا؟ يلا أسأل.
شريط لكم بعنوان حكم قصر الصلاة في الصبر،
أنه هذا السؤال
أقول ذكرتم حكم قصر
لا لا ما تحكمش من أسفل نسك هذا العين،
ذكرتم حكم قصر الصلاة في الصبر أنه واجب بشريط لكم، ثم ذكرتم في الشرح الممتع ترجيح القول بالسنية.
نعم.
أن حكم قصر الصلاة في الصبر أنه سنة.
نعم.
فما الراجح لديكم الآن وما الدليل على ذلك؟
الراجح أنه ليس بواجب، أن قص الصلاة في السفر ليس بواجب، وأن قول عائشة كانت ركعتين فزيد في صلاة الحضر وقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى ما ليست تريد أنها مفروضة، لا تريد أنها لم تزل. ويرجح هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان في منى صلوا خلفه، وهذا كالإجماع منهم على أن القصر ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا ما جاز أن يصلوا خلفه أربعا. فهذا هو الذي ترجح لنا أخيرا أنه سنة مؤكدة وليس بواجب.
الشيخ بارك الله فيك،
عن اليسار، على اليسار، يلا يا أخي امشي، سائل وين السائل؟ خلوا يسأل، اسأل يا أخي، وين الآلة؟ أصبر يا أخي، في واحد قبلك.
بارك الله فيك يا شيخ. شخص تزوج قبل رمضان بثلاثة أيام وكان مغترب عن وطنه، فلما أعرس وجاء عليه رمضان أفطر يوما واحدا، صام يوما واحدا وأفطر بقية الشهر، وكان يجامع زوجته في نهار رمضان، وزوجته كانت مكراهة على ذلك ورفضت، ولكنه أكرهها يعني على ذلك.
هي مسافرة هي؟
لا، هي مقيمة في البلد،
في بلدها،
في بلدها، وهو كان مسافر،
وهو مسافر،
نعم، وذهب لبلده وأعرس و...
فهمت. أما بالنسبة له هو فليس عليه شيء، يعني ليس عليه كفارة، لأن المسافر يجوز أن يفطر. ولهذا يجب التنبه لهذه المسألة، أن بعض الناس في العمرة مثلا يذهب إلى مكة هو وأهله، يبقون الشهر كله أو نصفه أو ما شاء الله، ثم يجامع في النهار وهو صائم، نقول هذا ليس عليه إلا قضاء اليوم فقط، ويجوز أن يجامعه لأنه مسافر. وهذه نقطة يجب التنبه لها، لأن بعض الإخوان نسمع أنهم أفتوا من جامع زوجته في العمرة، أفتوا من جامع في العمرة أن عليه الكفارة، وهذا غلط، ليس عليه شيء إلا قضاء اليوم. بالنسبة لمسألتك نقول أنه حرام عليه أن يكره زوجته على الجماع لأنه أفسد صومه، فهو آثم من هذه الناحية. أما زوجته فإذا كانت مكرهة لا تستطيع الدفاع فليس عليها شيئا، لا قضاء ولا كفار. أفهمت الآن؟ فصار الرجل عليه القضاء وليس عليه كفار. بالنسبة للمرأة ليس عليها قضاء ولا كفارة إن كانت مكرهة بحيث لا تستطيع الدفاع، وفي ظني أنها تستطيع الدفاع. كيف؟ أن لا تأتي إليه، ما دام تعرف أنها متى أتت إليه بجامعها لا تأتي إليه، هي في بيتها، البيت واحد، لكن تستطيع أن تروح في عشرة أخرى، إلا إذا كان ما عنده أحد في البيت ولا يمكن تخلص منه. على كل حال الإكراه معناه أن يأتي على الإنسان شيء لا أستطيع دفعه، فمتى ثبت أنها مكرهة فليس عليه قضاء ولا كفارة. عليه القضاء فقط، وعليه الإثم بالنسبة لإكراه المرأة، فليتوب إلى الله من ذلك وليستحلها هي. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى الصلاة، بارك الله فيكم.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.